أطيب التحيات وأسعد الأوقات بوجهها لإلكن مني ومن زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر شاهين. فضيلة الشيخ القاضي محمد النكري، من الأسر الإسلامية البيروتية والعربية العريقة اللي عندها امتداداتها بالمنطقة بدول الخليج وحمص، توطنت ببيروت بالعصور الوسطى. محمد النكري حفيد أحمد السعادة اللي كان يملك مطعم بقلب بيروت قرب سينما متروبول وسينما أمبير، وكان ينظم مباراة يومية لضرب ونقر العصافير والطيور. من هون كان لقبه من العهد العثماني الحاج أحمد سعادة النكري. أما والده فكان بطل لبنان وسوريا وفلسطين بالملاكمة بين الأعوام 1931 وحتى العام 1938. رجل الانفتاح والحوار محمد النكري متأهل من سيدة فرنسية، وهو مع آخرين عملوا على توحيد عيد سيدة البشارة. خلينا أعزائي المستمعين نتعرف على هالشخصية. ليلى مساء الخير فضيلة الشيخ.
مساء النور وأهلا وسهلا فيكم، وأنا بشكركم على هال المقابلة الحلوة.
الله يخليك. قلت شي غلط بالمقدمة؟
لا تقريبا ذكرتي كل شيء وهي مظبوط، يعني انه انا تعجبت ويجي زي بهالمعلومات، لان نحن بعدنا هلا جزء من عائلتنا او جزء اكبر هو سعادي. الجزء الثاني اخذنا اللقب. اكثر ما يكون هو اسم هو لقب، ولكن الدرج هو
بس. خبرنا شو أساس هو نقر العصافير؟ ما فهمنا يعني شو هو النشاط اللي كان حتى لقبته فيه.
هو في نشاط كان يعمله جدي، كان عنده مطعم، هو مطعم قديم مثل ما قلت بمكان سينما الأمبير بالوسط التجاري. وكان دائما يجوا لعنده من عزية القوم، وكانوا بيتسلوا بنقر العصافير، إصابة العصافير.
إصابة العصافير
نعم. إيه بأجل الحامض يتصيد ويشوف مين اللي بيصيب أكثر شيء. فكان جدي هو اللي له الكبار بهالشيء. فلذلك أضيف إلى اسم سعادي نقري، ودرجة العادي إنه ناخذ لقب نقري.
خبرنا فضيلة الشيخ عن بداياتك، يعني الأهل، الوالدين، الحي، المدرسة، الجيران. خبرنا عن هالبداية، خصوصا أن ما بعرف إذا كانت ببيروت، حضرتك ربيت ببيروت.
صحيح، أنا ولدت ببيروت، ووالدتي هي من حلب. وبابا هو من بيروت، من سكان الأصليين القدامى جدا. اللي حابب يمكن أنا اللي انطبع بشخصيتي وأثر فيي هي رحلة قمت فيها لحلب لما كنت صغير. كان عمري تقريبا شو 7 سنين. كان جدي، يعني أبو والدتي، كان عنده مشاكل بطيخ وشمام وعنب وتين. فكان هو كل الصيفية يعمل خيمة وينام فيها يحرسوها، وبنفس الوقت هيدا استجمام يعتبر لإله. فمرة عزمني قال لي تيجي بتنام عندي. أنا قلت ليلى خليني أجرب الحياة بالبرية. وهونيك أنا ونايم حط لي فرشي على خارج الخيمة، لأن كان تدري شوب، عم بتطلع هيك على السماء. اشهقت من الخوف، لأن كإنسان عايش ببيروت ما بشوف السماء، وخاصة بالليل مثل ما شفتها هونيك. ملايين النجوم والشهب ونجمة أبو دنب وما بعرف شو، يعني خفت كتير وقتها، وصرت اتغطى وغمت عيوني ارجع فتحهم. وآخر شيء قلت أنا لازم أعرف هالكون، مين كيف إجا، مين اللي خلق هالكون. فوعدت حالي وقتها إنه يا أعمل دراسات علمية أو دراسات دينية عشان اكتشف هالخالق. وهيك كان. من بعد ما رجعت ضليتني اشتغل هيك دراستي الابتدائية، ودخلني وقت الوالد بمدرسة بمدارس المقاصد، ولكن أنا ما كان هدفي إنه أكمل، فتركت الدراسة وقلت له بدي فوت على الأزهر اللي تابع لدار الفتوى، وفعلا كنت عليه وتخرجت منه ورجعت انتقلت لمصر، وهناك أكملت دراستي بجامعة الأزهر. بس من محاصل الصدف إنه كان عمري 12 سنة، كنت بسنة أولى بالأزهر، سنة أولى يعني كان عمري بسنة الأولى الأعداد اللي نسميها بعد الابتدائي. كان عنا مشوار على عكار أنا وزملائي، عندهم هونيك مثل المشتل، فطلعت معاهم وكان وقت جمعة مثل اليوم، فمنروح منصلي نحن بالجامع تاع القرية. لما رحنا لهونيك الشيخ القرية ما إجا، فبده حدا يطلع يخطب الجمعة، وهي الخطاب فن يعني، بده الواحد يكون محضر وعنده الجرأة وعنده الإمكانية إنه يخطب، المعلومات كمان يخطب بالمصلين. فكل ياتوا تطلعوا فيي، وكل واحد محتار وخيفان، في آخر شو قلتهم ليش خايفني؟ أنا اللي حأطلع. 12 سنة طلعت من غير ما أحضر الخطبة، من غير أي شيء، عملت ألقيت الخطبة الجمعة ورجعت نزلت صليت بالمجموع المصلين كإمام فيهم. وهون تعجبوا مني أصحابي إنه ما محضر شيء وعملت الصلاة والخطبة. فمن بعد ذات عندي جرأة إنه دائما أعمل ديسكور أو الخطبة بالمدرسة قبل الدخول للصف. كان هذا تقليد عنا، أحد الطلاب يقوم يلقي بالطلاب يوميا قبل الدخول، فكنت أنا دائما نط وأقول الكلمة الصباحية. وطبعا الكلمة الصباحية أنا كنت جريء جدا بفتكر، يمكن إذا بدي فتش على الجان اللي عندي من والدتي، لأن والدتي بتنتمي لأسرة إسلامية منسميها خالد أو أبناء خالد بن الوليد اللي هو كان صحابي، وهو اللي ربح معركة القادسية وأكبين الجيش العربي والبيزنطيين وقتها. دخلت الجيوش العربية على سوريا ولبنان، وكان القائد هو خالد بن الوليد.
صحيح.
وحتى لما مات موت طبيعي كان كتير متضايق انه ما مات بالحرب. هلأ انا طبعا ما اخذت هالناحية سفك الدماء والحرب، ولكن
بتحب السلام حضرتك.
فهالشجاعة خلتني انه دائما اخذ مواقف وانطقت فيها الإدارة أو حتى المفتي الجمهورية. أنا بتذكر مثلا طاقت مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، وكان هو بعده شيء داخل على الأزهر وشيفنا عم بنطقده وما حكي ولا كلمة.
حضرتك سافرت وتعلمت برا، ليش اخترت فرنسا أولا؟ ليه مش بلبنان تعلمت؟
أولا بعد ما أنا تخرجت من الأزهر، من جامعة الأزهر بالقاهرة، تخصص أصعب تخصص موجود فيها، هو مخصص لأهل البلد مش للأجانب، باعتبار أنه في زيادة سنة للحصول على الماستر، كان 5 سنين الماستر عندهم اللي هي دراسات مقارنة بيغل فيها لسانس حقوق ولسانس شريعة. فاخترت أنا هالتخصص بالذات، ولما رجعت معاي لسانس الحقوق يلي بيأهلني انه ادرس الحقوق، فهون احسن جامعة كانت بتدرس الحقوق بالعالم هي جامعة باري دو او باري دو اساس بونتيون اساس. فالحكومة الفرنسية منحتني عطيتني منحة لأعمل الدكتوراه عندهم. فطبعا اول ما تخرجت واجتني المنحة ما ترددت ابدا انه سافر على فرنسا وتسجل بهالجامعه العريقه ودخلت حقوق وتخرجت منها. بس عملت الستنونس المناقشة الأطروحة بجامعة بواتيه اللي هي كمان جامعة عريقة جدا. فهذا هو الباركور اللي خليني أنا أدرس بفرنسا، لأن الحقوق الأفضل إنه الواحد يدرسها ببلد المصدر.
صحيح.
اللي هي كانت فرنسا اللي تعتبر بعد هلا إنه قوانين
نحن مرتكزة على صحيح. صحيح. حضرتك بفرنسا تعرفت على زوجتك الفرنسية، كيف تأقلمت معك كونك رجل دين، وكيف بتتعامل مع كونك من غير دينك وهل لازالت مسيحية، علما أنك معروف عنك فضيلة الشيخ رجل الانفتاح والحوار؟
هو صراحة يعني كان في بعض المقاطع المضحكة علاقتي مع زوجتي، من ضمنها انه لما بدنا نتزوج والمنطقة اللي تنتمي لها زوجتي هي البريطاني، معروف انه هذا البريطاني هم اكثر الناس كاثوليكيا مؤمنين، فشافوني اول شيء قديش انا عم دافع عن لسانت فيرج
العذراء،
عن مريم.
نعم.
مريم العذراء. وعم جابه أنا موجة إلحادية بالعائلتهم من طبيب فرنسي ساكن خارج بريطانيا ومتزوج من أختها.
نعم.
فكان هو يهين العذراء كل مرة يجي ويصير في مناوشات بيني وبينه، إلى درجة أنه مرة أخذ الستاتية اللي بحطوها فوق الشيميني أخذها حطها بالتواليت إهانة لها، فأنا رجعت كل مرة رجعها، آخر مرة أم كسرها بهين هي بتنكسر. فرحت أنا كان عندي مشوار على حلب، اشتريت لسانت فيرج بالنحاس الثقيل وجبتها، وبعد حطيت هلا محطوطة بالشيميني. فهالعلاقة مع ستنا مريم خلت أهل زوجتي يفتكروا أنه أنا إنسان مسلم مسيحي، مفكرين هني أنه مثل ما في أرثوذكس وبروتستانت في مسيحيين مسلمين، مفكرين أنه الإسلام كان جزء من المسيحية. فقلت لهم لا، نحن كمسلمين هو الدين غير الدين المسيحي، وهو إجا من بعد المسيحي ولكن هو دين قائم بذاته. فرجعوا قالوا لي طيب ليش نحن الزواج قد يكون نجيب خوري وشيخ يزوجكم؟ قلت لها ما بيصير يعني إنه هالازدواجية كمان عنا. فكان أخذين فكرة عني إنه أنا قريب جدا لإلهم من ناحية الإيمانية، وأنا اللي عم بنصرهم من هالشي. فهيدا الشي كمان لا أقول مع زوجتي، وحتى لما صار في عنا أولاد دائما نقاشنا هو نقاش منفتح، إنه يمكن أنا بدلهم على الدين أكثر ما زوجتي هي اللي بدلهم على الدين، لأن بتعرفوا إنه الديزين جينيراسيون هي الناس اللي موجودين هلا بالبريطاني ما صاروا متمسكين بديانتهم مثل الآباء.
صحيح.
فما في عندهم تربية مسيحية أو كلام بيرددوه مثل ما كانوا آبائهم عن ماري أو عن جيزي. فأنا بعلم أولادي مين هي مريم، مين هو المسيح بالنسبة للمسيحيين بالنسبة للمسلمين، ففتحت لهم أفاقهم على هالشيء، لدرجة أنه أخذتهم على إيطاليا بقلب دير اسمه مادونيتا، اللي كان عندي محاضرة ألقيتها بعيد السيدة، واجتمعت كان معي رئيس الدير وعملنا نقاش أنا وولادي وكان هو موجود، وكان جو رائع جدا من الانفتاح والاحترام دين الآخر. فهي هيدا اللي أنا انشأت فيه بفرنسا أسريا مع أولادي مع زوجتي.
بس ما خبرتنا إذا زوجتك بعدها مسيحية ولا تحولت إلى الديانة الإسلامية.
مثل ما قلت لكم إنه الديزون جينيراسيون بفرنسا ما عندهم، وهي بقولها أنا بكل صراحة لأن ما في خبي شيء ولا بريد خبي شيء، كل أخواته وكل الجيل الجديد من الفرنسيين اللي بيجوا من منطقة بريطانيا اللي هي أكثرها كاثوليكيا،
نعم.
ما بقى عندهم هالانتماء،
نعم.
لدرجة إنه الكنائس فاضي، صارت عندهم كنيسة الضيعة بالبريطاني ما بيعملوا فيها الماس، بينتروا دورهم لما يعملوا مداورة بين الخوارني حتى يجي دورهم حتى يصير فيها قديس. فهذا دليل على انه خسارة هالعلمانية بفرنسا افقدت هالشعور والانتماء الديني الكاثوليكي عند الابناء، ومن ضمنهم زوجتي اللي ما بشوفها يعني ما بشوفها عم تحكي عن المسيح ولا عن مريم، أنا اللي بحكي. وهي ما كأن إيمانها بهالموضوع خايفين منها عارفة وين هي. فهيدا هو النقطة اللي لقيتها أنا سلبية بالتربية العلمانية الموجودة حاليا بفرنسا، خاصة
في الدول الأوروبية. فضيلة الشيخ دكتور محمد النكري، خبرنا شوي عن بيروت، يعني بيروت العريقة، بيروت التراث والانفتاح، مدينة الثقافة والسلام والحرية، وحضرتك ابن بيروت، خبرنا عن هالمدينة، شو عالق بذكرتك منها؟ حضرتك ربيت بأحياء بشوارعها بكل شيء فيها، كنت الولد اللي بيلعب أو المراهق السائر بكمان، خبرنا شوي عن هالبيروت.
هلا انا اللي تاثر فيه حتى لما كنت صغير هو وجود خوري بيزور اهله، جيراننا كانوا، فكان دائما يجي يزورهم، فانا منظر هالرجل الدين اثر فيه كثير، الى جانب رجل دين مسلم كمان كان جارنا، خلوا عندي هالانتماء الديني يمكن المنفتح. فنحن ببيروت خاصة جيلنا كان جيل عن جد منفتح، ما نعرف أبدا مطلقا شو الفرق بين السني والشيعي والدرزي والمسيحي، ما كنا نفرق مطلقا، كان هالتعاون والمحبة تجمعنا كلياتنا. يعني لما كنا أنا متذكر بالطفولة لما كنت أرجع من المدرسة أطلع على السطح البنائي لاقي أمي واقفة والجيران بتأشر لي، وأطلع على السطح لاقيهم كلياتهم متجمعين، الجيران كل واحد جايب طبق معين قاعدين عم ياكلوا فيه. فهيدا المنظر اللي خلاني إنه قديش حلوة هالانفتاح نحو الجيران. يعني حقول مرة صارت معاي إنه جيت أنا وزوجتي على من فرنسا على بيروت، طالعين بالأسانسير طلعت ريحة لحم بعجين لقلب الأسانسير، قالتلي ريحة حلوة كتير من وين جاي؟ قلت لها أكيد من الجيران، بس قلت لهم كري 5 دقايق حتشوفي إنه صاروا عنا لحم بعجين. فعلا رن الجار عنا وقالنا هاي اللحم بعجين من عملناها الصبح. فالأحياء البيروتية القديمة كانت تجمعها علاقات كتير قوية. مثلا من الأشياء اللي بتذكرها دائما جارنا، وهي كتبت عنها، جارنا كان يطلع فيها 4 الصبح من بيته، بس أول ما ينزل من البيت لغاية ما يوصل بآخر الشارع هو عم بقول لبردد الحمد لله على نعمة الإيمان، أشكرك يا ربي على هالنعمة، يا رب افتح لي أنا أبوابك تخليها مشرعة عشان أقدر ربي أولادي. فهالدعاء كان كل خطوة يعملها يردد اسم الله وكأنه عم بيصلي هو وعم يمشي. هاي كنت أنا بعدني عم يعني عم بصحى الصبح سمعت هال بسمع كنت هالصلاة الحلوة كثير منه. إلى جانب إنه الجيران كلياتهم كل واحد قاعد على البلكون تاعتهم فاتحين الإذاعة إذاعة كان إذاعة القاهرة إذاعة مونت كارلو يعني ما كان مثل هالإذاعة حاليا
صحيح وكان كانوا لندن مونت كارلو صحيح
كان حتى أول شيء قراءة القرآن وبعدين نشرة الأخبار بعدين اسمع انتقلت نشرة الأخبار من محطة لمحطة تانية فكان كل واحد يتداول المحطات ويسلموا على بعض ويعزموا بعض على القهوة.
طيب هون السؤال فضيلة الشيخ نحن السؤال يسأل يعني شو بينقصنا اليوم نعيش مثل أي دولة طبيعية مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول وتوصف يعني من دون هزات وسقطات كل فترة يعني ليه دايما نحن أو هلأ بهالفترة تعدديتنا أو اختلافاتنا عم بتكون سبب لخلافاتنا؟
أنا بفتكر التدخل الأجنبي هو هز كياننا.
نعم.
يعني خلينا إذا بدنا نحكي من الحرب الأهلية من قبل الحرب الأهلية كانت الأمور ماشي ولكن كان بدها إصلاح أكيد ولكن دخول ناس غير لبنانيين على الساحة السياسية هي خلتنا نرجع نعلق مع بعضنا مع إنه هاي المناوشات اللي كانت كثير هي لدواعي سياسية ولم تكن لدواعي دينية فعشان هيك ما بحب يقول إنه هاي حرب دينية لأن حتى داخل كل طائفة صار فيها حروب داخلية ما يعني الحرب الأهلية ما عوفت حدا أبدا وهاي بسببت إنه نحن نتراجع بعيشنا المشترك ونخاف نخاف قد ما صاروا صار في حكي عن المذابح اللي يعملوها بالجانب الإسلامي يقولوا شوفوا شو عم بيصير عم يذبحوا على الهوية والجانب المسيحي كمان شوفوا المسلمين شو عم بيعملوا فصار فيها الخوف وهيدا بفتكر يعني الرواسب ولكن ممكن نحن جدا إذا بنبعد الأطماع الخارجية اللي عم تلعب فينا نكون
بس ما بتشوف
نحن يعيش من المشترك الواحد.
نعم بس فضيلة يعني الشيخ ما بتشوف انه نحن كمان بينقصنا طريقة تفكير معينة عم بتسمح يمكن لهالخارج انه يتلاعب فينا لانه وقت عم نحكي باختلاف بنحكي باعتدال وانفتاح وحوار وسلام بنحكي بديمقراطية شيء اللي بينقصنا بالنفوس عم بحكي نحن بالنصوص في عنا ديمقراطية ولكن النفوس ما في عنا ديمقراطية بما تعنيه من حرية عقيدة حرية دين رأي وغيرها لكل أفراد المجتمع ما يبعد أي دولة أو كان لبنان أو غيرها عن المماحكات والخلافات مش لازم برأيك إدخالها بصلب النصوص إن كانت زمنية أم دينية يعني إذا كانت موجودة يجب العمل أو أن يعمل عليها لأنه مجتمعنا قايم قبل كل شيء على الدين.
هلأ يعني خلينا نقد أن الطوائف هي عبارة عن مراحل عمرية يعني خلينا نقول مثلا أن الطائف المارونية كانت أسرعنا لاعتماد الصيغة اللبنانية إجت من بعدها الطائفة السنية وأضيف لها الطائفة الشيعية والدرزية بإعلان دار الفتح سنة 83 بنهائية لبنان. على أساس هيدا اللي بيسمون النقاط العشرة اللي اعتمدتها دار الفتوى بنهائية لبنان اللي وقع عليها وقتها الشيخ حسن خالد والشيخ محمد مهدي شمس الدين والشيخ محمد شيخ العقل محمد أبو شقرة على هالباز تاعت المبادئ العشرة صار في إعلان الطائف بعدين فالإيمان بنهائية لبنان هي الأساس لا دخول بنفسيتنا كلياتنا ونقول نحن لبنان هو أول شيء لازم نحن نفكر فيه، نحن لبنانيين ولازم تكون منهجيتنا لبنانية، ولو حاول الخارج أنه بتجيلي يفرق بيناتنا لازم نمنعه. للأسف بعض الأشخاص من السنة ومن الشيعة ومن الدروز حتى من المسيحيين استقوا بالخارج.
صحيح صحيح.
وهون رجعنا لما نسمح للخارج نحن يفوت علينا
بينقصنا، نحن بينقصنا شيء، يعني بينقصنا شيء، يعني نحن عم نسمح للخارج بدل ما نحن تكون ذهنيتنا. ويمكن هذا شيء بده تربية، يعني إذا بدنا نحكي بمفهوم المواطنة فضيلة الشيخ، وهيدا رهان المرحلة المقبلة ومن تحدياتها، كيف السبيل للدعوة للتربية على قيام المواطنة ولهالنقلة النوعية؟ لأنه نحن صحيح كل فئة كان عندها امتداداتها للخارج مثل ما حضرتك عم تتفضل وتقول، ولكن كمان نحن يمكن لو عنا هالتكمش وهالصلابة بمواطنيتنا إذا بدك، ما كنا سمحنا للخارج يفوت ويعيس فساد بلبنان.
طبعا طبعا أكيد. هلا عشان هيك التربية، التربية بالمدارس أساسية. نعم. التربية إنه نحن ننتمي لشعب واحد، وهذا اللي أكدته الأبحاث العلمية إنه نحن كمسلمين وكمسيحيين ننتمي لشعب واحد.
نعم.
وهذا لازم يدرسوا أبناء المدارس إنه شو أصولنا، أصولنا واحد نحن.
نعم.
يمكن في 10% أصول من دمجة، ولكن بيبقى العدد الأكبر من اللبنانيين هن أصولهم لبنانيين من المنطقة من هون. نعم. مش إنه إجوا من الخارج. هلا لما بندخل هالشيء بعقول أطفالنا وإنه نحن لبنانيين قبل كل شيء، ونفرجيهم إنه بالدول الثانية الأهمية بتقع على الإيمان بالوطن. فنحن كلبنانيين تربينا على إنه لا، نحن أوسع من وطن، نحن كتاب لأمي كبيرة، انتمائنا لهالأمة خلينا ننسى وطننا لبنان، مع انه لبنان هو اللي لازم يمرق بالصدارة. فالتربية ضرورية، التربية واعتماد هون بمادة التربية او كتاب التعليم الديني الموحد، بمعنى اخر ان اتفقنا في طوائف دينية من تقريبا 15 سنة وعملنا اجتماعات، وانا كنت حاضر بكل الاجتماعات، ان كانت كنت اترأسها بعض الأوقات. اكتبتنا كتاب تعليم ديني المسيح وكل المرجعيات المسيحية، ويلحق فيه كتاب تعليم ديني إسلامي، يعني هو كتاب واحد ثلاث ربعه مسيحي وربعه إسلامي، ومن جهة تاني كمان تكتب المرجعيات الإسلامية كلها كتاب بكل المراحل الدراسية، خلي ملحق يكتبوا الطوائف المسيحية. فهالشيء لو انعمل كان خلينا خلى أطفالنا يقروا بالملحق شو هو دين الآخر.
نعم.
ما نيجي نكفر ولا نيجي نعتبر الآخر هو عدو لإلنا أو ما متفق معه.
نعم.
فالتربية هي أساس بهالشيء. أولا التربية على أنه نحن أصولنا وحدة، أصولنا البيولوجية وحدة، وكمان التربية اللي بتخلينا نعتمد كتاب ديني موحد مع ملاحق لكل دين لكتاب الآخر.
دكتور محمد النكري، ما بيطرح هالموضوع يعني إضافة للي حضرتك عم تذكره كتاب ديني، يعني مسألة أكتر من هيك، مسألة كتاب التاريخ والتربية، وحضرتك عم تقول تحكي بأصول وحدة، يعني هيدا بحتم يكون عنا كتاب تاريخ وكتاب تربية لنوصل لجيل أو لإنسان بلبنان يأسس لبلد ووطن مش مزرعة، بالاتفاق مع يعني الجميع على منطلق ومبادئ وقيم إنسانية، وأي مواطن نريد بالتركيز على لبنان وطن نهائي، أليس هذا المطلوب؟
طبعا طبعا هو المركز التربوي للأبحاث العلمية كان مخول بدراسة تاريخ موحد، ما قدروا ينشوف، مع أنه صار في اجتماعات كثيرة بهالصدد مثل ما كانت عندنا اجتماعات بالمركز لكل الطوائف الدينية باعتماد كتاب تعليم ديني موحد. فبفتكر لازم نرجع نشتغل على الأساس، وفي يعني دكاترة متخصصين بالتاريخ اللي عندهم وجهة نظر محايدة، لا بيعتمدوا على انتصار فريق على فريق آخر، ولكن بيقولوا عن الحقيقة التاريخية مثل ما هي، مبسطة غير معقدة وما بيدخلها شوائب. فهي محتاجين لها أكيد.
نعم. طيب هون برأيك شو دور النخبة والمفكرين وأصحاب القرار بجعل هالثقافة أولوية؟ حتى شو دور
هو القرار قرار سياسي. عن النخب، في عنا كتير نخب لبنانية بنعتز فيها، ولكن القرار سياسي بيجي بيتفق أهل الحكم كلهم بإنجاح المبادرة تنجح. بس إذا كل فريق بده يتمترس وراء طائفته وما بده يمشح المشروع الوطني الرائع، هون بصير الخلاف بيناتنا. فقرار هو قرار سياسي، لازم يكون في قرار سياسي حازم وحاسم بنفس الوقت. ولكن للأسف عم تشوف إنه الطقم السياسي اللي عنا طقم فاسد، وأوصلنا إلى الفقر. يعني ما بعرف إذا شفتوا إنه بفرنسا لا في دعايات بالمترو أفيش، يعني حاطين إنه أعطوا حليب إلى لبنان لأطفال لبنان. يعني صرنا عم نشحد بعد ما كنا
مثل
نحن
اليمن.
نروح على
نعم
نروح على أوروبا ونحن يعني عنا في اختي وأخجاي إنه نحن لبنانيين.
صحيح.
نفتخر إنه نحن لبنانيين. هلا اللبناني بيتستر وبيقول أنا ما بظهر إنه أنا لبناني للأسف.
لهون وصلونا. فضيلة الشيخ، أي دور مطلوب برأيك لرجال الدين، يعني أنهم يلعبوا لناحية التوعية، خصوصا التوعية؟
هو رجال الدين عليهم مسؤولية كبيرة، إن كان بالمساجد ولا بالكنائس، وحتى تكون هالمسؤولية وتكون مسؤولية مشتركة وواعية. كنت اقترحت أنا أنه لا يعطى لأي رجل دين دبلوم التخرج إلا إذا بيستوفي سنة دراسية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين. يعني الخوري أو الشيخ ما بيتخرجوا إلا ما يعملوا دراسة مقارنة سنة موحدة مع بعضهم البعض، ويدرسوا الدين الآخر، ويكون في صداقة تربطهم. لأن مثل ما بنعرف، أنا ضويت عليها بمحاضراتي وعم بضو عليها ناس كتير، إنه الفضل في الوثيقة الأخوة الإنسانية اللي بين الفاتيكون وبين الأزهر، هي بسبب أو بفضل الصداقة اللي بتربط شيخ الأزهر بالبابا فرانسيس. فإذا الصداقة هي مهمة جدا بين رجال الدين المسلمين والمسيحيين. لما كنا عملنا ريبورتاج من سنتين بجبال، كنت أنا والأب فادي أو وأنا ليل الشيخ وماشيين بجبال، الناس عم تهجم علينا تبوسنا وتقولنا إنه بدنا إياكم دينا هيك. فلازم نحن نظهر هالشيء إنه نحن مع بعضنا مع بعض، ونحن أصدقاء. أنا عندي أصدقاء بعتبرهم أكثر من أخوي لإلي، هني رجال دين مسيحيين وهم بيعتبروني نفس الشيء.
طب هون
يعني
الشيء اللي عملتوه فضيلة الشيخ يعني إيجاد مساحات مشتركة هيدي آمنة، يعني هيدي مش لازم تتكرر كيف عملته واللقاءات اللي بتعملوها دايما بتحكي فيها أو بتحكوا فيها عيد سيدة البشارة، يعني هالخطوات هيدي مش لازم تزيدوها أو تكرروها أو
طبعا. هلا الخطوة الحلوة اللي عملناها وهي كانت فكرتي انه اعمل من جبال عاصمة الحوار والعيش المشترك. فجمعت انا المرجعيات الدينية بجبال وطلبت من غطة البطريرك الراعي انه يعيننا حدا من الجانب الماروني، وجبنا من الكاثوليك وجبنا من الشيعة ومن السنة وعملنا جمعية او منظمة سميناها جبيل عاصمة الحوار والعيش المشترك، يلي فيها كأعضاء طبيعيين من جواب المنطقة كلياتهم ورئيس بلدية جبيل. فهاي المفروض لو ما كانت الكورونا كان عنا تطلعات كثير ومشاريع كثير قوية، من ضمنها مسرحيات وبالمدارس وتعاون إسلامي مسيحي ومع الخارج وخاصة مع إسبانيا، لأن عملنا مؤتمر مشترك معهم وكنا بدنا نكمل نحن على فرنسا وعلى إيطاليا نعمل هاللقاءات ونكرس إنه جبيل هي أقدم مدينة في العالم وهي مدينة أو هي عاصمة الحوار والعيش المشترك. طبعا في عنا مشاريع تانية. هلا أنا عندي اجتماع قريبا مع بعض الجالسين المسيحيين لا إطلاق فكرة كمان رائدة بالحوار الأكاديمي الإسلامي المسيحي، وإن شاء الله بتسمع منها قريبا
إن شاء الله. بسؤال أخير لأنه بعد عنا دقيقة فضيلة الشيخ، اليوم كل اللي حكيناه بيركز على شغلة واحدة، أنسنية الإنسان اللبناني بما يعني من عدم تطييفه وأعطائه صفة مسيحي أو مسلم أو درزي أو أي فئة أخرى. حتى اللي عم يطرحوا اليوم إلغاء الطائفية السياسية بدهم قناعة الانتماء لوطن لأرض لثقافة قبل الانتماء الديني. يعني هون ما بتشوف يعني اعتماد الدولة المدنية أو العلمانية بالرغم أنه إمكان إلغاء الطائفية صعب، ولكن هل بتشوف حضرتك إنه ما حدث ب 17 تشرين الأول هو تجاوز للحالة الطائفية بلبنان، وإنه هالتجاوز أصبح ممكنا مع الجيل الجديد أم العكس؟ ما بعرف.
صحيح. هلا حتى بالدستور حكي عن الطائفية السياسية هي مصدر الشرور.
نعم.
حاليا مصدر الشرور، ولكن بوقتها كانت فكرة رائعة إنه كل طائفة عندها ممثلين يحكوا باسمها. ولكن وصلنا هلا لدرجة من النضج إنه نعتمد على الوطن، الوطن هو اللي بيجمعنا كلياتنا. فبفتكر نحن انطلاقا من المشروع الوطن، لأن نحن دولة مدنية.
نعم.
يعني إذا بترجع
للدستور
اللبناني نحن دولة مدنية.
صحيح.
ولكن بينقصنا هيدا المادة 65 من الدستور اللي بتشيل بتشيل الطائفي أو الطائفة السياسية من الحكم وبتخليها مفتوحة لكل شرائح المجتمع.
نعم.
فهذا نحن منتظرينه، إنه في جرأة ويلغوا الطائفية السياسية. الطائفية الدينية هي ما بتشكل عبء، لأن كل واحد بطائفته وبيعلم أبناء طائفته، ما فيها شيء أبدا. الطائفية السياسية هي المشكلة اللي عم تعملنا التفرقة بين اللبناني بالانتخابات، قانون الانتخابات والقانون الطائفي. هاي مشكلة أساسية انه نحن عم ننتخب دائما طائفيا، لا لازم ننتخب نحن وطنيا.
نعم. أنا بدي أشكرك على هاللقاء فضيلة الشيخ والقاضي الدكتور محمد النكري أمين عام اللقاء الإسلامي المسيحي حول سيدتنا مريم.
شكرا لكم.
أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا لليلة. بشكركم على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت. انطرونا.